الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ما زلنا أيها الأحبة مع حديث ابن مسعود في القدر، وقوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن خلق أحدكم، أو قال يجمع خلق أحدكم، إن خلق أحدكم يجمع، أو قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما علقة، ثم يكون مضغة في ذلك، ثم يكون علقة في ذلك، ثم يكون مضغة في ذلك، ثم يأتي الملك فيؤمر فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4 كلمات، فيكتب عمره أجله، فيكتب عمره، ويكتب رزقه، ويكتب كونه شقيا أو سعيدا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالذي لا إله غيره، أو فوالذي نفسي بيده، فوالذي نفسي بيده كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الرواية فوالذي لا إله غيره، وقلنا أن هذا الكلام قيل إنه من كلام ابن مسعود، يعني كأنه دخل على الحديث وهو ليس من متن الحديث، وقيل بل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وله شواهد. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، وقلنا إن هذه قيدت بقيد مهم جدا في الأحاديث الأخرى فيما يرى الناس، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الأول القدر السابق، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وقلنا إن هذا حادث، ولكنه في المؤمنين قليل، يعني نادرا ما يكون المرء موفقا يسعى في طاعة ربه، يعمل بعمل أهل الجنة، ثم تكون نهايته أنه من أهل النار، أو أنه لأنه وقع في خطأ أو في ذنب، ربما رد أو كفر. هذا وارد لكنه قليل في المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر ويرحم ويحلم ويصبر ويعفو ويعطي بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، ويعطي على السيئة مثلها، أو يعفو أو يغفر. فهذا واقع لكنه نادر، لابد أن نقف عند هذا المعنى. والقيد اللي ورد في بعض الروايات فيما يرى الناس، يعني لا يمكن أن يكون العبد مخلصا مع ربه عز وجل ثم تكون نهايته هكذا. وكما قلت وارد لكنه ليس بالكثير. الأخرى أكثر ورودا، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، ولم يرد فيها فيما يرى الناس، وهو يعمل بعمل أهل النار، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإحنا ضربنا أمثلة بصحرة فرعون وبأصير بني عبد الأشهل الذي قاتل في أحد وقتل شهيدا، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولم يركع لله ركعة، لم يصلي صلاة، ونماذج الهداية كثيرة. طبعا المأخوذ من الحديث ألا نقنط أحدا من الرحمة، يعني لا نحكم على أحد بجنة ولا بنار، وهذا من أصول أهل السنة، ألا نقطع لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له القرآن أو السنة، من شهد له النبي. فإذا قال النبي فلان في الجنة خلاص يبقى فلان في الجنة، هذا مشهود له، وقد عرفنا الغيب بإخبار صاحب الوحي، بإخبار المعصوم، بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا فلان في النار بنص القرآن ففلان في النار، فلا يتلوك أو يلوك أحد فيقول ممكن ربنا دخله الجنة أو نحو ذلك، كما قال بعض الجهلة في حق أبي لهب، والله سبحانه وتعالى قال سيصلى نارا ذات لهب، فاللي يقول ممكن ربنا يعفو عنه ويدخله الجنة ده بيكذب نص القرآن الصريح القطعي. يبقى إذا قلنا فلان في الجنة أو فلان في النار، والرسول لما قال عن المقاتل الذي كان يقاتل معه في غزوة ويبلي بلاء حسن هو في النار، الصحابة كادوا أن يفتنوا، ولما راقبه واحد منهم وجده قد انتحر بذبابة السيف، اتكأ بصدره على ذبابة سيفه فقتل نفسه. ويبقى في النار هنا مش كفرا، وإنما في النار هنا ذنبا كبيرا عظيما مات عليه، لأنه قد يكون مؤمنا ويدخل الجنة، لأن المنتحر كما نعلم من أصولنا أنه موعود بالنار بالخلود في النار إلا أن يعفو الله. ولهذا في قصة طفيل بن عمرو الدوسي لما هاجر معه زميل له من دوس وقتل نفسه بمشاقص برضو في وقعة شبيهة في معركة، رآه الطفيل في الرؤيا، والحديث في صحيح مسلم، رآه الطفيل في الرؤيا في هيئة حسنة إلا أنه قد غطى يديه، أنه قطع شرايين يده، فقد غطى يده، فقال له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بإسلامي وسابقتي وهجرتي إلى النبي وجهادي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما بال يدك يعني تغطيها هكذا؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك، لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. فذكر الطفيل الرؤيا لرسول الله، هنا الشاهد بقى، لأن الرؤى لا ينبني عليها حكم، الحكم هنا على تعليق النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الطفيل الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال وليديه فاغفر، وليديه فاغفر، وليديه فاغفر، فدعا بالمغفرة له بتمام المغفرة. ولهذا أورد مسلم هذا الحديث بعد إيراد حديث من قتل نفسه بحديدة ومن تحسى سما ومن انحدر من شاهق فهو في خالد مخلد في نار جهنم، جاب الدليل على أن من قتل نفسه لا يخلد في النار، وجاب هذه الواقعة، هذه القصة. لكن متوعد بالنار؟ نعم متوعد بالنار. إذن لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له النص، أما غير المشهود لهم في النصوص فهم على رجاء الجنة وعلى الخوف من النار، ما فيش حد آمن من عذاب النار. يعني لما نجد سفيان الثوري، وإحنا قلنا الكلام ده، في مرض موته أو في السكرات بكى، فقال له أحد تلامذته أو أحد أصحابه أتبكي خوفا من الذنب؟ فأخذ قشة أو شعرة أو شيء بسيط غير واضح وقال والله لذنوبي أهون علي من هذه ولكني أخشى السابقة. فكانوا يخافون من السابقة مش من الخاتمة، لأن الخاتمة هي في النهاية إقرار بما قدره الله عز وجل في الكتاب الأول. وقد أفاض ابن رجب الحنبلي في هذه المسألة في شرح الحديث، أفاض في كلامه عن السوابق وعن الخواتيم، وإنما دل حديث ابن مسعود هذا على أن العمل بالخواتيم، نسأل الله أن يحسن خواتيمنا. ودلت حديث القدر على أن الأصل في أيضا في الإنسان في السابقة التي قضاها له الله عز وجل، لأننا نقر بقدر الله عز وجل السابق. وده ربما يأخذنا نحن نتكلم قليلا عن القدر. وإحنا قلنا في اللقاء الماضي إن القدر له أركان: علم الله المحيط بكل شيء، هذا الركن الأول، كتابة الله عز وجل لمقادير الخلائق على مقتضى هذا العلم، مشيئة الله النافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، خلق الأشياء بمقتضى هذا العلم والمشيئة وعلى وفق الكتابة. يبقى أربعة أركان كما قال القائل: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فالإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أو قال: والبعث بعد الموت. ثم قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال أهل العلم إن هذه الآية نص، معنى نص يعني معنى لا يحتمل غيره. كلمة نص عند الأصوليين وعند أهل البيان، لما أقول الآية نص في كذا أو الحديث نص في كذا، يعني معنى واضح بين لا احتمال لغيره. فالآية نص في أن الله تعالى خالق كل شيء ومقدره. وقد اشتهر عن أهل العلم سلفا وخلفا أن هذه الآية نزلت في منكر القدر، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا حديث صحيح في مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. الكيس الفطنة والذكاء والحزم والحرص على فعل ما ينفع، ده اسمه كيس. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعجز هو الضعف والتخاذل والتهاون والتفريط. فحتى العجز وحتى الكيس بقدر الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما وإحنا بنربي أولادنا، حتى وإحنا بنتعامل مع من يعملون تحت إمرتنا من عمال أو نحو ذلك، نحن نراعي هذا المعنى. نحن لا نقوم الناس تقويما نهائيا، نحن نسعى في هذا ونحمد الله على العافية ونسأل الله الهداية والتوفيق. وفي النهاية كل ميسر لما خلق له. ولهذا أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يقول: فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. يعني كان متسامح لأقصى درجة مع الغلام الذي يخدمه. ولاحظ أنه غلام متطوع، أمه جاءت به ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الغلام تصدر منه أشياء يلام عليها كطبيعة أي غلام تتعامل معه، سواء كان ابنك أو غلامك أو خادمك، فكان ربما يفعل أشياء يلام عليها. فكان النبي لا يلومه صلى الله عليه وسلم، لا يلومه، يعلمه ينبهه لكن ما يقعدش يلوم فيه: مش فاكر لما عملت كذا وأنت كذا وأنت كذا. هذا اللوم لا يأتي بنتيجة. حتى علماء التربية يقولون إن الولد بيعتاد على هذا التوبيخ وعلى هذا اللوم، لكن إحنا ساعات ما بنقدرش نمسك نفسنا. فكان الرسول لا يلومه وإنما يعتذر عنه بالقدر. فإن لامني، يقول، فإن لامني بعض أهله قال: دعوه فلو قدر شيء لكان. ما تكلموش كتير في اللي مضى مضى، اللي انتهى انتهى، اللي انتهى انتهى، لو قدر شيء لكان. فالإيمان بالله عز وجل. ولهذا إذا جاءت في الأحاديث أركان الإيمان ستة، يذكر الإيمان بالقدر، وإذا ذكرت خمسة فقط، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يدخل الإيمان بالقدر في صفات الله عز وجل. ولهذا الإمام أحمد قال القدر قدرة الله، والشافعي له مقولة قال ناظر القدرية بالعلم، ناظر القدرية بالعلم، القدرية اللي هم نفاة القدر، قال ناظروهم بعلم الله، الله يعلم أو لا يعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. أما يجي واحد يقول لك لا ما فيش قدر والأمر مستأنف وربنا ساب كل ده، واحد يعمل اللي هو عايزه، يقول له ربنا كان يعلم اللي هيعمله ولا لا، ربنا يعلم ما سيفعله أم لا، فإن أقر خصم خلاص، يبقى كل شيء بقدر، وإن جحد العلم يبقى كفر، وصف ربك بالجهل، حاشا لله، نعوذ بالله أن نصف ربنا بما لا يليق به. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وأجل لهم آجالا لا يستقدمون عنها ولا يستأخرون، يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا منه ومنا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وحكمة، وكلهم يتقلبون في مشيئته ما بين فضله وعدله. طبعا الناس أقسام في القدر، قسم غلوا في إثبات القدر حتى زعموا أن العبد لا قدرة له ولا إرادة له، وهؤلاء هم الجبرية، يقول قائلهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. إثبات القدر مش معناه يا أخوانا أن العبد مجبر، لا، العبد مختار كما سيأتي في القسم الثالث، ويفعل الأفعال الاختيارية باختيار وإرادته، لكن هذا لا يخرج عن مشيئة الله وعن علم الله، الله محيط بكل شيء. يبقى القسم الأول هم الجبرية، غلوا في إثبات القدر حتى نفوا أي قدرة أو أي مشيئة للعبد، وهذا مذهب الجهمية الجبرية. وقسم آخر غلوا في إثبات قدرة العبد ومشيئته وإرادته حتى نفوا أن يكون لله أي دخل في أفعال العباد، بل بعضهم نفوا علم الله بأعمال العباد، وهؤلاء هم القدرية اللي هم مجوس هذه الأمة، وزعموا أن هذا مقتضى التكليف، ما يبقاش تكليف لو كان ربنا عارف ده رايح النار رايح الجنة، يبقى تكليف إزاي؟ زعموا هذا، واستدلوا بقول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فقالوا الجنة مقابل العمل، مقابل الإيمان والعمل. وقد ظهر هؤلاء في أواخر عصر الصحابة، هؤلاء وأولئك ظهروا في آخر عصر الصحابة، وابن عمر لما سمع عنهم في قصة حديث جبريل من طريق ابن عمر عن عمر كما جاء في أول حديث أو في صحيح مسلم بعد المقدمة، حديث يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. أول من تكلم في القدر بالبدعة كان اسمه معبد الجهني كما قال يحيى بن يعمر. قلنا إذا قابلنا حد من الصحابة نسأله عن اللي بيتقال عندنا في البصرة. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر. شوف كلمة فوفق لنا، كل شيء بقدر. يحيى بن يعمر يثبت القدر في قضية فوفق، أنا قابلت فلان صدفة، لا، بقدر الله، بتوفيق الله، هي مصادفة يعني بغير ترتيب مني ولا ترتيب منه، المصادفة هنا بهذا المعنى، لكن كل شيء بتقدير الله. ولهذا جاء بعبارة فوفق لنا أو فوفقنا نحن للقاء، فوفق لنا عبد الله بن عمر. داخلا المسجد، قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يبحثون في دقائق المسائل العلمية، وذكر من شأنهم أنهم أو أنهم يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف، الأمر جديد مستأنف، اللي بيحصل ربنا بيكتبه ساعة ما يحصل، قبل كده ما في لا قدر. فزعموا أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال ابن عمر: إذا لقيت أولئك، وعبر بأولئك عن الأباعد، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب، أو لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه، أي في سبيل الله، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. دي مقدمة حديث جبريل عند مسلم من رواية عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب. العجيب يا أخوانا أن أصحاب القولين المتناقضين دول اتفقوا على قول خطير، وهو نفي صفات الله عز وجل. فالجهمية والمعتزلة ينفون صفات الله عز وجل، لا يثبتون الصفات الثابتة الواردة لله في السنة، يعني عرفوا الله على هواهم أو على أهوائهم. أما أهل السنة أهل الحق فقد هداهم الله لما اختلف الناس فيه، هداهم الله إلى الحق في هذا الخلاف، فساروا مع القرآن ومع السنة حيث سار، ووظفوا عقولهم في فهم النصوص الشرعية لا في ردها ولا معارضتها، علموا أنه لا يقع في الكون شيء إلا بإرادة الله ومشيئته، ولكنهم قسموا الأشياء إلى قسمين: قسم لا دخل للعبد فيه، يقع بالعبد ولا دخل للعبد فيه، كالموت والحياة والصحة والمرض وكل ما يقع في السماوات والأرض مما لا اختيار للعبد فيه، كسير الريح وإنزال المطر وإنبات النبات وخلق الإنسان والحيوان. هذه أفعال خارج التكليف الإنساني، خارج نطاق التكليف، هذه كلها بقدر الله، لا إشكال في هذا. القسم الآخر هو ما يفعله الإنسان المكلف البالغ العاقل الرشيد بإرادته واختياره، كالطاعة والمعصية، السفر، الإقامة، السعي في طلب الرزق، طلب العلم، هذه الأشياء تقع من الإنسان باختياره، لا يمكن نقول عنها أن الإنسان لا يفعلها باختياره. من الذي جاء بنا إلى المسجد؟ من الذي ذهب بغيرنا إلى حيث يعصي الله؟ هذا اختياره. فهذه أفعال اختيارية تقع من العبد المكلف باختياره، بإرادته، بمشيئته، لكنه مع ذلك لن يخرج عن مشيئة الله ولن يخرج عن علم الله فيه. ولهذا يقال لهؤلاء: اخسأ فلن تعدو قدرك. لما تجد واحد جبروت وتكبر وإفساد وتقول له اخسأ فإنك لن تعدو قدرك، أنت فكر نفسك يا ملكت الدنيا؟ أنت لن تتجاوز القدر الذي قدره الله عز وجل لك. ولهذا قالوا أن هذه الأشياء تقع من الإنسان بإرادته واختياره، وعليها مناط التكليف: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لمن شاء منكم أن يستقيم. لكن أيضا هذه الأفعال لا تخرج عن مشيئة الله ولا عن علم الله، ولهذا قال ربنا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. ولهذا فالمؤمن دائما أبدا في هذه الأفعال مفتقر ومحتاج إلى توفيق الله وإلى هدايته. ولهذا نقول في كل ركعة من ركعات صلواتنا: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نطلب منك المعونة ثم الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير صراط المغضوب عليهم من الذين عرفوا الحق وتركوه أو الذين ضلوا الحق فأخطأوه ولا الضالين. يبقى الإنسان مع إنه باختيار، مع إنه عارف إنه بيفعل العمل الاختياري باختياره، لأنه فقير إلى توفيق الله، فقير إلى هداية الله، فقير إلى معونة الله. يبقى لا نمل من طلب المعونة من الله، الاستعانة بالله، لا نمل من طلب الهداية من الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: رب أعني ولا تعن علي، رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، إلى آخر هذا الدعاء الجميل الطويل حديث ابن عباس. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، دعاء معاذ بن جبل الذي علمه له النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد أن نعلم في خاتمة جليلة، لأن احنا لسه قدامنا برضو لقاء آخر في القدر هنتكلم عن الشبهات، لابد أن نعلم في خاتمة مهمة جدا وعظيمة جدا، أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم الناس شيئا. ودي مهمة جدا في قضية إثبات القدر، أنك تعرف الحكمة أن الله حكيم وأن الله عدل لا يظلم الناس شيئا. ولهذا جاء في الحديث في القرآن: وما ربك بظلام للعبيد، وفي الحديث: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. هيقال بس أحيانا بترد علينا شبهات، يعني إذا كان كل شيء بقدر وربنا خالق كل شيء وكتب في الكتاب الأول كل شيء، إيه لازمة عملنا بقى؟ يعني أنا أعمل ليه؟ طالما أنا انكتب علي أنني من أهل الجنة، انكتب علي أنني من أهل الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، أو كتب علي أنني من أهل النار أعوذ بالله من الخذلان، إيه لازمته العمل؟ وخلاص المسألة مفروغ منها، ما فيش داعي بقى للإيمان ولا العمل. دي شبهة بيوردها الشيطان، بل أوردها على من هم خير منا، وردت على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففيما العمل؟ وهذه إن شاء الله نجيب عنها مع الشبهات في لقائنا القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه وفضله أن يمن علينا بالهداية، وأن يديم علينا الهداية، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.